لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بجميع القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعة. فالشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تسطع عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في آخر الزمان يكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال لأنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات وغش في المعاملات وغير هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما في دم الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقلا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لأن الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إيثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستثقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ شرب المسكرات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير الحق بالرشوة والخيانة والغش في المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويودون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة الواضعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الظالم وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه وينصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة ويوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم نشط به الأبصار، وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقبلها قوله جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها، قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والمقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم. فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ولواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشايخ الثلاثة وبعض حضروا ليحضروا. لا بأس. نعم مجدد.
أنا أسأل ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خير؟
هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، يشتهد مرتين ثلاث أربع، من له الساعة. فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها. فإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر ماله. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز له التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده قبل رأسه، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الذنب، بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنه عمه وابنه خاله وابنه خالته وابنه عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا اصابعه، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للراس ولا اليد ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول اني لا اصافح النساء. قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام. وما يروى في بعض الاحاديث أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها هذه ضعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من مشروع وليس من الجائز التقبيل للأجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا عنفه ولا يده، بل ولا الصالح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق 7 أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لها صلاة، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول بعض السلف، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفوت النهي عن رفع شيء. نعم.
اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب.
وبينما جاء المسألة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من إحراز الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في أسرار الساعة، تطاول البنيان من أسرار الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من أشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من أشراطها وجائز، تسري والسيد ينكح جاريتها ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك مارية، فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط كثرته من أشراط الساعة وليس بحرام، وقد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقتها كثرة الرقة وقيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان بيسأل عن الدجاج، الدجاج واللحوم المذبوحة،
كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود هذا أصله الحل، لأن الله أباح لنا طعامهم وجعل نساءهم المحصنات وطعامهم حلا لنا، فما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو من شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان الذابح مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت هي موقولة فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام، وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، فذبائحهم لا تحل، هكذا البلاد الوثنية للهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر واللادين له، فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان من بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل فيه تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ولو ما دام بلاد شيوعية ما ينبغي أن يوثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من مرات أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟
سعيد.
أو لا يجوز؟ تكتبوا بخط رديء.
سعيد السؤال.
إذا كان أبويا رضع من مرات أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟
إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضاعات لو أكثر، ولو أقل من السنة، إذا رضع رضاعا شرعيا في الحولين 5 رضاعات لو أكثر صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخ لأبناء ابن لأخيه من الرضاع، صار أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هم اصلا اولاد اخيه بزوجه الرضاعه يعني محرمات عليه غير
ابناء
اخيه.
نعم.
اذا
رضعت
بنتي رضعت من امراه اخرى هل يحق لي انا ان اخذ بنات المرأة؟
نعم، هذا يرضع، هذا يسأل اذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعها 5 مرات فأكثر، ولا حرج على ينكح من بناتها هذه المرضعة لأنها ما لا تعلق بكونهن أخوات لبنته، لكن نفسها ولاد بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم أختا لأمهم. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها. التي غير بنت.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟
الحلي التي أن النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقن زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبسه ضحم من ذهب، فقالت يا رسول أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لا ليس بالحلي زكاة، فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله الآية، وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل فيها مثلا، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف ما إذا كان للبس أو العارية، وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة هذه بها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس أو من الأهالي أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده للبس من الأهالي والناس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. نعم.
إذا هي تبيع منه تؤدي الزكاة يعني.
نعم.
حتى ولو اشتهرت.
منه ولا من غيره.
على مدار الزمن.
تؤدي منه ولا من غيره.
لو اشتهرت.
نعم.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء، النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أو النهي عنه.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاه والسلام، وقال غصوا الشوارب واوفوا اللحى ارفوا اللحى او اعفوا اللحى، فليس لك ان تقدم على هذه المعصيه، وفي امكانك ان تدرس الكليات الاخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسالنا المسؤولين فقالوا لا صحه لهذا، قالوا ان الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وانما بعض الناس عنده تساهل فاذا راى زملاء يحلقون حلق معهم، وإن فلس بملزم لهذا في هذه البلاد، أما بلاد أخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسلمين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحية.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟
وإذا كان السائل يعلم الساعة عن هذه الكلية تأمر بذلك، فنرجو منه أن يكتبنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم، حتى نتكلم عن المسؤولين في ذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
ساعات الصليب معروفة، سواد الصليب معروفة عند الناس، ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها، لأن هذا من شعائر النصارى. وهكذا الملابس، أو غتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعر النصارى يجب أن يزال شعر النصارى أو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعل رقعة عليه تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحث وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى، سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة لا يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا، في الخنص من اليمنى واليسرى، ثم لبسه في هذا ثم لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.
حجزت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه في يرمي عن نفسه وعن وكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك، لأنه لا ينبغي المخاطرة بالنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف في رمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر، أو تشكو مرضا أو حبلى أو معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقوم مقامهن في الرمي عن نفسه وعن وكلاته، كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله الذي يتبعه وصبيانه الذي حج بهم، لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة، فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا، أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يترك الواجب بشيء مكروه، جاء الواجب جاءت الكراهة. فإذا كان في حمام فيه المغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى خروج، ويسمي خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج، يتوضأ فرع الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتح له الرجل أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام، لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء.
بمناسبة الوضوء
قبل الله، نعم،
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يدعي يجيب الدعاء.
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي لما تبيض الوجوه تسد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم لا ظل تحت ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت القدمية عند الصراط. هذه كلها لا أصل لها ولا يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب تستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء. وإنما المستحب شيئان، أول أحدهما عند البدء التسمية، والثاني بعد الفراغ الشهادة، هذا هو المشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟
هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقبال العمال، يكفلهم حتى كفالته ويأخذ منهم شيئا من يعني من نسبة المعروفة كثلث كسبهم أو ربع كسبهم أو ما أشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس، وإن شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم. والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف عند أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر إلى الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمهم بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعملون عنده وعند غيره، هذا لا بأس به، لأن قد ملك منافعهم. فإذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراسة المعلومة 500,000 كل شهر، ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم، ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل وأكثر، فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون من جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إلى العمل الذي تم الاتفاق عليه، أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عليه.
بعضهم ما يصلي حول ما يعدل الله ضغط عين بعضهم.
لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه جزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالعسر والعسر ومن شر والمكره وعلى أثرة علينا وأن لم نجعل أمر أهله. قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال لما سألهم عن قتال قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم نقل واجبا فإن متأكد، واستخدامهم إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لو استخدم من الكفرة إلا ما تبدو له الضرورة بصلة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينات. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
أن غيرها مثل الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعمالهم فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكون تحت السيطرة ولا يخل الضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدمه، إذا كان يضر المسلمين أو يستخدموه بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك، لا تقدم في غير الجزيرة.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها
في غير الجزيرة لا، وذنبهم عليهم.
ولو شربوا الخمر
ولو شربوا في بيوتهم لا يخرج الناس غير المسلمين في بيوتهم.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا على العادات التي رتبت لهم من هذه الحكومة كوجبة لنا فلا بأس، وإلا فلا له يأخذ برضاهم لا يجوز له، لأنه مكلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال أهلها، هو شيخ القبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وعليه الواسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاه، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة جنين عن تعبه، إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاه فلا بأس.
لو
أجرى
من
الدولة
لو
المقصود تولى أجرة ولا أجرة إلا برضاه حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو في الفريضة أو واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم ذكر يعود فيقرأ التحيات ويسجد السهو، كذلك لو نوى ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي تسجد السهو، أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى انتهت الصلاة يسجد السهو كفنا إذا كان فريضا. نعم.
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا، ما أعرف أنا.
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، وهو أن يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله سنة طعام لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه له، هذه هذا هو التورق والوعدة. يذهب زيد إلى عمرو فيقول دعني طبائق مئة طاقة أو مئة كيس سكر أو كذا أو سيارة بعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره، هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، هي مداينة جائزة وبيع إلى أجل جائزة على الصحيح من أقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل، أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكل إذا كان يؤكل، هذا إليه ولا حرج فيه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له في كتابه وشتني ويستعمل ما اشترى. والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح. فقد يشتري التاجر وهو تاجر البضاعه الكبيره بالاموال الجزيله الى اجال ثم يتصرف فيها ويبيع ليطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التبرك يشتري السلعه الكبيره بالثمن الكبير ليوفي دينا اشغله اهله او ليتزوج او ليشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الثمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعه للمشتري وفيها مصلحه للبائع. البائع يستفيد من هذا الاجل ما يعطاه من الزياده في السنه والمشتري ينتفع بهذه السلعه حتى يتوسع بها في زواجه او قضاء دينه او شراء سكن له او نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهه الدليل. وهناك مساله اخرى تسمى العينه غير التورط، يقال لها العينه وهي من جنس التورط لانها شراء الى اجل، ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقود. هذا هو وجه المهاجر. فبيع التورط وبيع العينه ممنوع لانه من الربا. وصفه ذلك ان تشتري سلعه من انسان الى اجل معلوم، مثل تشتري سياره من انسان 30,000 الى اجل معلوم سنه سنتين او اقساط، ثم بعد اخذ السياره التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 او ب25,000 نقدا تسلمها له. فهذه معناها حيله، السياره جاءت حيله، والحقيقه انه اعطاك 25,000 ب30,000 الى اجل او باع نقودا بنقود، ولكن السياره جعلت واسطه. هذا هو الممنوع. وهكذا ما اشبه ذلك تشتري من طوائف او اكسيات رز او سكر الى اجل معلوم ثم تبيعه عليه باقل من المال الذي شريت هذا نقدا، هذه العينه وهي ممنوعه. اما اذا بعتها على غيره فلا باس، اذا اخذت سياره او الاكياس من هذا التاجر الذي باعك اياها الى اجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله هذه التورق ولا حاجه الى ذلك اذا كنت اردت المال الثمن. فينبغي العلم بالفرق بين الصورتين، هذه جائزه وهذه ممنوعه. العينه ممنوعه عند جمهور العلم لانها وسيله للربا، ولانها جعلت فيها سلعه ذريعه للربا ووسيله الى اجتناب ما حرم الله. اما التورق فهي مساله حصلت للتوسع من المشتري في اداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها او غير فعل مصلحه الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها ويقضي بها دينه او يشتري بها مسكنا او نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورق، الى بيع التورق وهو شراء السلعه الى اجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد. هذه هي التورق. نعم.
فإذا
اشتغلت مع واحد معه عامل لا يصلي، وعرفت
انه لا يصلي، هل
يجوز
إذا جاب الطعام
حاصلة معه
ولا لا؟
إذا
جاء
عامل من نفسه أو عنده جاب الطعام بلد معه. هذا يسأل ما يا بني بالعمل عند إنسان وصار جملة العمال وناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من دوريا أو من غيرها، فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس أن يكون معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوار. فإذا أكل معهم العار أو يبغضهم لله وينصحوا لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه. ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وإن كانوا لا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهدي به، لا يهدي الله بك رجلا واحدا حملك من حمل النعم.